أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحنان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23 والأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزتنا المستمعين، في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر أحداث هذه الحلقة التي ستكون الحلقة الأخيرة بإذن الله تعالى من تمثيلية أصحاب الكهف، حيث تركنا ماكسيميليان بعد أن غادر الكهف متجها إلى مدينته فيلادلفيا وهو يضرب أخماسا بأسداس، وقد أخذته الدهشة والذهول للتغيرات التي لا يمكن أن يصدقها العقل بعد ليلة وضحاها أخلد فيها إلى النوم هو ورفاقه الفتية المؤمنون، هربا من بطش الإمبراطور هادريانوس وحاكمه على فيلادلفيا دقيانوس. فلنتابع معا هذه الأحداث التي كانت تتوالى مسرعة بعد أن حدث نزاع بين ماكسيميليان وبين بائع الرغيف سببه العملة النقدية التي كان يحملها ماكسيميليان معه. هذا النزاع الذي يبدو أنه لم يكن يخلو من الحكمة الإلهية التي شاءت أن ينكشف أمر الفتية ويتعرف الناس على سرهم وتكون قصتهم من المعاجز الإلهية الكبرى التي أثبت الله تعالى من خلالها قدرته على إحياء الموتى وبث الحياة في الأجساد الميتة بعد أن انتشرت الشبهات والشكوك بين الناس في وجود الجنة والنار والقدرة على إحياء الموتى. كونوا معنا أيها المستمعون الأفاضل.
لا، أنا لا أعرف مكانه. لقد تغيرت المدينة بشكل كامل من ذلك الجانب. لا، بل من ذاك. لا، يبدو أننا لا يمكن أن نصل. من الأفضل أن نبدأ من باب المدينة. أنا واثق من أنني أستطيع الذهاب إلى البيت من هناك.
أليس من الأفضل يا سيد برناباس أن ننهي هذه اللعبة؟
تحملوا قليلا يا سيادة القاضي. ليرى ما سيحدث. يراودني شعور بالتفاؤل فيما يتعلق بهذا الموضوع.
حسنا،
التوقف. رغم كل هذه التغيرات فإني ما أزال أعرفه. هنا بيتي.
أنا أعرف هذا البيت القديم. إنه بيت السيد أريوس؟
نعم، هنا قوة تطل على دهليز سري.
ماذا؟ ليس من شيء ظاهر هنا.
لا ينبغي أن يكون ظاهرا. هنا منفذ سري هربت منه أنا وأصدقائي. المخرج منه يقع إلى جوار سور المدينة.
حسنا، فلنذهب. أحب أن أرى داخل البيت.
لا، انتظروا أرجوكم، فأنا لست مستعدا إن لم تكن هيلين وأركيميت وجالوس في البيت، فماذا سأفعل؟
هل أقرع الباب؟
اللهم أعني.
نعم، تفضلوا.
هيلين؟
نعم، ها قد جئت.
هيلين؟
ها؟ من أنتم؟
أنا القاضي استينوس، وهذا السيد برناباس. نريد أن نقابل السيد أريوس.
نعم، تفضلوا.
هل رأيتم؟ لقد عرفتني، كأنما أقوله حقيقي.
نعم
جدي.
نعم،
لقد جاء رجال يريدون رؤيتك.
ماذا حدث يا ماري؟ لماذا أنت مضطربة؟
الأمر لا يصدق يا أبي، بحق الإله، معهم رجل يشبه صورة اللوحة القديمة تماما.
لقد تهدم هذا المكان، لم يكن بهذا الشكل. كنت أعتني ببيتي وحديقتي. لقد كانت هنا حديقة. نعم، لقد تغير هذا المكان.
نعم، إنه يشبهه إلى حد كبير. إن هذا الأمر لا يثير كل هذا التعجب يا ابنتي. أيها السادة، ماذا تريدون؟
من صاحب هذا البيت؟
أنا، تفضل.
ماذا؟ كيف أصبحت مالك هذا البيت؟
ورثته من أبي وهو ورثه من آبائه.
من أين جئت بهذه اللوحة؟ إنها لوحتي كما ترى.
لوحتك؟
نعم.
لا يا سيدي، صحيح إنه يشبهك، ولكنها تعود إلى أحد أجدادي، واسمه ماكسيميليانوس. وعلى حد علمي فإنه استشهد في زمان هادريانوس.
أين استشهد يا أريوس؟
إنه أحد الشهداء السبعة في كهف جبل أنجليس المرعب.
ماكسيميليانوس، المستشار الأعظم لبلاطي ديوكلتيانوس. أنا نفسي لا أعلم من ذا الذي يصدق هذا، في حين أنني لا أعرف من أنا وأين. أنا أشك في وجودي أيضا. يا إلهي، ماذا فعلت بنا؟
لماذا ناديت علي باسم هيلين؟
ألست هيلين؟
لا يا سيدي، اسمي ماري، وهذا جدي السيد أريوس.
إن لم تكوني هيلين، فأين زوجتي هيلين إذن؟ هيلين! أركيميت! جالوس! أين أنتم؟ أدركوني! أنقذوني من هذه الأزمة، من هذه الدوامة، ومن هذه الحيرة. لا أدري هل ما أراه حقيقة أم لا. أخبروني ماذا حدث لي ولكم. أخبروني بأن ما أراه كابوس. يا هيلين، يا أركيميت، يا جالوس، يا كل الموحدين الذين تركوني، فلماذا تركتمونا؟ قولوا إنما أراه ليس حقيقة،
قولوا إنني ما زلت نائمة.
ماذا تريد أن تقول؟
تعال معي يا سيد أريوس، تعال. لقد كان هنا في هذه المكتبة باو الحجري.
نعم، وكيف علمت بذلك؟
أتوني بمشعل، يوجد هناك طريق سري، اتبعوني. هل تعلم يا سيد أريوس أن في هذا الدهليز السري غرفة مخفية؟
لا، لم أرى ولم أسمع بها.
لا، أنت لا تعلم، وما من أحد يعلم إلا أنا وجاروس. إن مقبض هذا الباب خلف هذا الحجر، أرجو أن تتحملوا قليلا. لا شك في أنك كنت تجهل وجود هذه اللوحة أيضا. هذه صورة زوجة هيلين. إن زوجتي يا ماري هيلين تشبهك كثيرا، أليس كذلك؟
أجل، تماما، أمر لا يصدق.
هل أنت حقا السيد ماكسيميليان؟ هل علي أن أصدق أنني ابنك؟
منذ اللحظة التي نهضت فيها من النوم أدركت أن حادثة خارقة قد وقعت، ولكنني لم أكن أعلم أنها عجيبة وبعيدة عن الذهن إلى هذا الحد.
أظن أن حادثة النبي عزير قد تكررت مرة أخرى، فلقد كان النبي عزير يريد أن يعلم كيف يحيي الله الموتى، فأماته الله 100 عام ثم بعثه كي يريه كيف يحيي الموتى.
لقد كنتم نائمين في ذلك الغار لأكثر من 300 عام دون أن تعلموا؟ ما هو الهدف من هذا النوم برأيكم يا سيد ماكسيميليان؟
لقد كنا نسأل أنفسنا دائما، كيف سينصر الله المؤمنين على الظلم والجهل وعبادة الأصنام؟ وكيف سيقهر بقدرته آلهة الشرك؟ والآن أنا أسمع أنه فرض دينه الحق حتى على الإمبراطور نفسه.
نعم،
أليس هذا جوابنا؟
هل أنت جدي الأكبر؟
وهل أنت أيها الرجل العجوز المتهالك الأشيب ابني؟
لا أعلم حقا ماذا حدث، لكنني موقنة من أنك سيد ماكسيميليان. لقد رأيتكم في منامي كثيرا.
من العجيب أن هيلين كانت قد رأت حلم اليوم. قالت: رأيتك وأنت أمامي وكنت في حيرة من أمري، هل أنت زوجي أم أبي؟
مستمعينا الأحبة، تابعونا في الجزء الثاني من هذه الحلقة لنرى إلى أين ستنتهي الأمور، وهل سيستطيع ماكسيميليان أن يثبت للمتبقين من أسرته أنه حقا ماكسيميليان الشهيد الذي لجأ إلى الكهف مع أصحابه في سالف الأزمنة والأعصار، وماذا سيكون موقف أسرته وأهالي فيلادلفيا والحاكم والإمبراطور من كل ذلك، وكيف سيتصرف الفتية، وهل سيوافقون على عرض أهالي فيلادلفيا بالمجيء إلى المدينة والعيش معهم؟ هذه التساؤلات وغيرها سنجد الجواب الشافي لها فيما يلي من أحداث ستكون الختامية من قصة أصحاب الكهف، فكونوا معنا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات.
لقد رحل أركميت من هذه الدنيا قبل 250 عاما تقريبا، وتوفيت هيلين بعد 20 عاما من غيابكم، وهي الآن مدفونة عند أسفل جبل أنجليس.
إذن فالقبر الذي رأيته عند جبل أنجليس يعود إلى هيلين. القبر تحت الشجرة.
نعم نعم، لقد غرست ماري تلك الشجرة قبل بضع سنوات عند القبر تخليدا لذكرى جدتها.
عجب، لقد كان قبر هيلين أول مكان رأيته بعد استيقاظي. ما أعظم الأحداث التي وقعت طيلة نومنا.
السيد ماكسيميليان، لقد تربع العرش منذ عهد هادريانوس وإلى اليوم حوالي 40 إمبراطورا ثم زال حكمهم، ومنذ حوالي 100 عام اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية، واتخذ منذ ذلك الحين ميلاد السيد المسيح مبدأ للتاريخ. والآن فإن عبادة الأوثان زالت وهدمت معابدها.
أباطرة بتلك العظمة، ما أسهل ما حقق الله أماني عباده الكبيرة خلال فترة قصيرة وفي خلال نومة واحدة. اللهم اصفح عنا إن طفح بنا الكيل وقلنا شيئا أو شكونا بسبب جهلنا. علي أن أعود إلى الكهف، رفاقي يعانون الجوع وينتظرون عودتي، يجب أن أبلغهم هذا الخبر.
اصبر قليلا يا سيد ماكسيميليان، اسمح لي بأن أخبر جلالة الإمبراطور ثيودوس. لقد حاولت كثيرا أن أصدق كلامك ولكني لم أستطع. أنت تمتلك الكثير من الأدلة والشواهد.
لا أشك في أنه يقول الحق يا مولاي، إن العلامات التي يراها إيانا لا يمكن إنكارها، ووجهه كان بالضبط نفس الوجه الذي بقي من ماكسيميليان في اللوحة يا سيادة القاضي.
لماذا سكت يا سيد ماكسيميليان؟ أرجو أن تقول شيئا.
إن الشعور بالخجل قد عقد لساني لأنني لا أقوى على الشكر. أنا خجل حقا بسبب كل هذه النعم التي أنعم الله بها علي.
أي نعمة يا سيد ماكسيميليان؟
نعمة الخلاص من السجن. إن الزمن ميت بالنسبة لي، ولا يمكنه أن يمنعني من الرؤية والتفكير الصحيحين. والآن فإني أدرك بسهولة الحقائق على مر التاريخ، ولكن إدراك هذه الحقائق عسير عليكم.
نعم. السلام على السادة. هل يمكن أن تذكر يا سيد ماكسيميليان أسماء أصدقائك؟
نعم، يومانيس، سوليمانوس، ديناسيوس، تلميخا، مارتينوس، وأنطونيوس الراعي.
نعم، نعم، لاحظوا أن أسماء أصدقاء السيد ماكسيميليان قد نقشت هنا.
عجيب جدا، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف بقيتم على قيد الحياة طيلة هذه المدة من دون طعام؟
بل قولوا كيف لم تتفسخ أجسامنا وتتيبس على هذه الأحجار طيلة 300 عام؟ علي أن أقول إنني لا أعلم، وإن من يتولى الأمور هو العالم الواحد.
أخبروا الناس بدلا من هذه النقاشات والتساؤلات كي يطلعوا على هذه المعجزة الكبرى.
حقا إنها معجزة.
إن كان من المقرر أن يخضع الناس للمعاجز لما كفر أحد بالأنبياء.
ليس من الأفضل أن أصطحب أصدقائك أيضا إلى المدينة كي يرى الناس كلهم كيف عاد أصحاب الكهف إلى الحياة؟
لماذا نأتي بهؤلاء القديسين إلى هنا؟ فليدخل الناس بأنفسهم الكهف وليروا رأي العين كيف أحيا الله الموتى، فليروا بأنفسهم نهاية قصة الكهف المرعب.
نعم.
إن سمح لي السادة فإن علي أن أعود إلى الكهف الليلة.
لماذا يا سيدي؟
إن أصدقائي يعانون الجوع كما أنني قلق عليهم، ثم إنهم لا يعلمون بما حدث، وإن تدفقت حشود أهالي المدينة على الكهف قد يستولي عليهم الرعب ويهربون.
الهروب؟ لماذا الفرار؟ وهل يخافون الناس؟
كأنكم نسيتم أننا نعيش حالة الهروب، الهروب من جنود هادريانوس وديوكلاتيانوس.
سنكون شاكرين، أنا وماري.
نعم.
سنأتي على أثرهم أيضا.
لقد فارق النوم الليلة عيون أهالي فيلادلفيا. انطلقوا أنتم، سنكون نحن مع جلالة الإمبراطور ثيودوس في أنجلس في الصباح الباكر.
شكرا يا سيدي، فلنذهب.
هيا هيا هيا.
وهكذا عاد ماكسيميليان إلى كهف أنجليس في حين كان أصدقاؤه بانتظاره على أحر من الجمر، وأعلن المنادون خبر عودة الحياة إلى شهداء كهف الرقيم في المدينة. وفي الصباح الباكر توجه حاكم فيلادلفيا مع المسؤولين والأهالي إلى كهف أنجليس، لا شك في أن ماكسيميليان ورفاقه كانوا البرهان الواضح على هزيمة الطواغيت والجبابرة أمام قدرة الله الأبدية. هذه الهزيمة التي تجلت بهجعة طالت أكثر من 300 عام، ويرى تلميخا من فوق الجبل عددا من الجنود وعددا آخر أسفله، ويتسلق ماكسيميليان الجبل. لم يكن يستعجل الوصول إلى الكهف، وهنا يستولي القلق والفضول على نفوس الفتية داخل الكهف، وينطلق عدد من الرجال والنساء نحو الجبل. كانت نظراتهم مشدودة إلى الكهف ومدخله، وتبعد ابتسامة ماكسيميليان الاضطراب عن أصدقائه، ويشير ماكسيميليان بيده إلى الجنود في الأسفل وبعض الأشخاص الذين كانوا يتسلقون الجبل. لم يكن ماكسيميليان ينظر إلى أسفل الجبل ولو للحظة واحدة، كان يتجه بهدوء وسكينة نحو أعلى الجبل. كان ماكسيميليان يبحث بين كل الحروف والكلمات على جملة مناسبة للكلام. كان يقول: هم لم يعودوا يسمون بالهاربين من فيلادلفيا، لأنهم الآن من القديسين بين الناس والهدية الإلهية لهم. كان أهالي فيلادلفيا يتوجهون نحو أنجليس أفواجاً وزرافات، ويصل الإمبراطور ثيودوس مع بارناباس وقاضي المدينة والمسؤولين الروميين إلى كهف جبل أنجليس. كان ماكسيميليان منشغلاً بتقديم رفاقه لهم وهم لرفاقه، وتخطر على بال أحد المسؤولين في الكنيسة فكرة خلع الألبسة والأكسية المطرزة بالذهب عليهم بدلاً من ملابسهم البسيطة والبالية، وكأنهم عادوا إلى الحياة كي يعرضوا للآخرين. كانوا يعتبرونهم سبباً لازدهار المدينة وعمل الأهالي وأرزاقهم، فيما كان القساوسة يعتبرون رجال الله هؤلاء مدعاة لفخر كنيسة فيلادلفيا وتفوقها على الكنائس في المدن الأخرى. وتتم دعوة ماكسيميليان بكل عزة واحترام إلى المدينة، فيما كان القلق والرعب يلاحظ في عيون كل واحد من أصحاب الكهف من أن يتحولوا إلى آلهة معبودين. وهنا يستمهلون ثيودوس والمسؤولين من أجل اتخاذ قرارهم، ويعود ماكسيميليان وأصدقاؤه إلى داخل الكهف. كانوا يريدون شيئا واحدا من بارئهم: الخلاص من سجن الجسد وبلوغ الملكوت الإلهي. ويساور القلق ماري ثم آريوس بشأن عدم عودة ماكسيميليان ورفاقه، فينادونهم بصوت عال أولا ولكنهم لا يسمعون جوابا، ثم يلجؤون إلى الكهف، وإذا بهم يرون ماكسيميليان مع أصدقائه الستة وكاميتريو قد غطوا مرة أخرى في نوم عميق داخل الكهف، وكأنهم لم يتنفسوا لسنوات طويلة. ومكث بذلك الرجال القديسون على كهف جبل أنجليس، ليتحول أنجليس وكهفه بذلك إلى معبد لموحدي الله تعالى في كل أرجاء الإمبراطورية الرومية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجولنا في هذه الرحاب الطاهرة سنتوقف في المحطات التالية.
المحطة الأولى، علي عليه السلام يتحدث عن نفسه.
المحطة الثانية، نور من نور.
المحطة الثالثة، علي عليه السلام في مرآة الشعر.
المحطة الرابعة، مع الإمام علي في نهجه.
المحطة الخامسة، شذرات من النهج الشريف.
المحطة السادسة والأخيرة، وقفة مع الشريف الرضي. فكونوا بصحبتنا لنبدأ معا هذه الجولة بعد قليل.
علي يا علي، علي يا علي، خليفة ووصي، حجة وولي، هو أبو الأيتام، الإمام الأولي، الإمام الأولي.
أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعضد من المنكب، وكالذراع من العضد، وكالكف من الذراع، رباني صغيرا وآخاني كبيرا، ولقد كان سلام الله عليه كما قال، حيث إنه قد ساند الدعوة المحمدية منذ بزوغ شمسها في مكة المكرمة.
لم يكن علي عليه السلام وحده في نصرة رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله، بل إن أباه أبا طالب كذلك قد وقف بكل كيانه إلى جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يحامي عنه ويدافع عن دعوته المباركة. أجل، لقد كان أبو طالب سند الدعوة الإسلامية وجدارها الشامخ الذي تستند إليه، ومنذ تباشير فجرها الزاهر، وقريش كانت تدرك ذلك تماما، ومن أجل ذلك سلكت أسلوب المفاوضة والمساومة والإغراء، وحين كانت تعرض المال والسلطان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقابل تركه الدعوة والتنازل عن الرسالة، فإنها كانت تفاوض أبا طالب طالبة أن يستعمل نفوذه بالضغط عليه لترك رسالته، بيد أن أبا طالب كان يعلن إصراره على التزام جانب رسول الله صلى الله عليه وآله والذود عنه مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات.
وبعد أن فشلت كل الوسائل التي استعملتها قريش لمنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عزمه لنشر الدين الجديد، عقدت تلك القبيلة مع حلفائها اجتماعا طارئا في دار الندوة، والتي هي الدار التي أسسها قصي بن كلاب أيام زعامته لقريش. وفي ذلك الاجتماع وبعد تفكير طويل اتفق أطراف الشرك على مقاطعة بني هاشم وحصرهم في مكان واحد وقطع جميع وسائل العيش عنهم إلى أن يتراجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه أو يموتوا جوعا وعطشا.
وبالفعل بدأ حصار بني هاشم في الأول من محرم من السنة السابعة لمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر الحصار نحو من سنتين أو ثلاث على حد تعبير بعض المؤرخين، وبدأت الضائقة تحيط بالهاشميين بعد أشهر قليلات من الحصار، حيث نفذت خلالها أكثر المؤن التي كانت معهم، واشتد إثرها على الأطفال والنساء، وتعالى صراخهم من الجوع في أكثر الأحيان. ومع كل ذلك لم يضع أبو طالب وولده علي عليه السلام وعمه حمزة شيئا في حسابهم غير محمد صلى الله عليه وآله ورعايته، حتى لا يتسلل أحد المكيين ليلا لاغتياله، وكانت هذه الخاطرة لا تفارق أبا طالب في الليل والنهار.
أعزائنا المستمعين، روى ابن عساكر في تاريخه وابن كثير كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زالت قريش كاعة عني، أي تكتم حقدها وتخشى إعلان حربها، حتى مات أبو طالب. وفي الغدير روى العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه نقلاً عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق قدس سره الشريف عن الأصبغ بن نباتة، وكان من أصحاب علي عليه السلام، قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. فقيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به.
وفي بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي قدس سره الشريف روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. وقد أكد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن أبا طالب كان يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم، ومن كلام له في هذا الخصوص قوله: كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.
وجاء في تاريخ ابن كثير أن أبا طالب قد بلغ من حرصه على حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أخذ الناس مضاجعهم في جوف الليل يأمر النبي أن يضطجع في فراشه مع النيام، فإذا غلبهم النوم أمر أحد بنيه أو إخوته فأضجعهم على فراش الرسول، وأمر الرسول أن يضطجع على فراشهم حرصا منه عليه، حتى لو قدر لأحد أن يتسلل إلى الشعب ليلا لاغتياله يكون ولده فداء لابن أخيه.
وفي شرحه لنهج البلاغة روى ابن أبي الحديد أن أبا طالب كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيته ذكرت أخي عبد الله، وكان عبد الله أخاه لأمه وأبيه. وفي أيام الحصار كان أبو طالب وكما ذكرنا يضجع ابنه عليا مكان النبي، وذات ليلة أحس علي عليه السلام بالخطر على حياته، ولكنه كان طيب النفس بالموت في سبيل محمد صلى الله عليه وآله، وقال لأبيه: يا أبتي إني مقتول. فأوصاه أبوه بالصبر وأنشد: اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد أمرنا بالصبر وهو شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب، إن تصبك المنون فالنبل تبرى، فمصيب منها وغير مصيب.
وهذه الأبيات التي تؤكد إيمان أبي طالب العميق بالإسلام والاستهانة حتى بولده في سبيله، أجاب عنها علي عليه السلام بالأبيات التالية: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا، سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا.
نعم يا عشاق علي، لقد كان علي عليه السلام يحمل نفس الروح التي كان يحملها أبوه، ويرى أن وجوده وحياته متممان لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالته، لذلك لم يكن غريبا عليه أن يغامر ويبذل حتى نفسه الشريفة ليسلم محمد صلى الله عليه وآله ورسالته تلك المغامرة التي لم يعرف التاريخ أروع وأجل منها. وكيف لا يكون ذلك منه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علي من نوري وأنا من نوره، وكلانا نور واحد.
نعم أعزائي المستمعين، على مر العصور والأيام نظم الشعراء الكثير من القصائد في مدح أمير المؤمنين عليه السلام والإشادة بفضائله وكريم صفاته وسجاياه، وإليكم هذه الأبيات في مدح إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهي للأستاذ بولس سلامة علامة المسيحيين في لبنان، حيث يقول:
إذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، كان رب الكلام من بعد طه، وأخاه وصهره والوصية. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أني ذكرت عليا. سفر خير الأنام من بعد طه، ما رأى الكون مثله آدميا.
مستمعين الأكارم، على مدى 1000 عام من عمر الزمان أو أكثر من ذلك بقليل، كان نهج البلاغة في سماء العلم والآداب والمعارف الإلهية كالشمس الساطعة، تشع نورها في كل الأرجاء، فتهب نفس الإنسان دفئاً وحيوية. وقد ترجم هذا السفر الخالد إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، فضلاً عن اللغة الفارسية.
وقد استوعب نهج البلاغة بموضوعاته كل مرافق الحياة البشرية، وما جاء فيه من مباحث قد تناسبت مع كل الظروف والمقتضيات في حياة البشر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كونه كتابا قد نأى عن الجمود فصار حيويا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ويمكن أن نعتبر نهج البلاغة على أنه وليد القرآن الكريم، وفي الحقيقة أن هذه التسمية قد أطلقها عليه الباحث والمفكر الإيراني الشهير صاحب المؤلفات العديدة والمتنوعة الشيخ الشهيد مرتضى مطهري.
وثمة أوجه شبه بين هذا الوليد وأبيه إن صحت العبارة من حيث اللفظ والمحتوى، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج الشريف ما هو إلا تفسير لآيات القرآن أو اقتباس من القرآن الكريم ذاته. وقد أعد الدكتور صبح الصالح كملحق لكتاب نهج البلاغة فهرسا بالآيات القرآنية التي وردت فيه والتي بلغت 111 آية.
وقد امتدح الشعراء نهج البلاغة كما امتدحوا صاحبه الحقيقي أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال أحدهم: نهج البلاغة يهدي السالكين إلى مواطن الحق من قول ومن عمل، فاسلكه تهدى إلى دار السلام غدا، وتحظى فيها بما ترجوه من أمل. وقيل فيه أيضا: كتاب كأن الله رص لفظه بجوهر آيات الكتاب المنزل، حوى حكما كالدر تنطق صادقا، ولا فرق إلا أنه غير منزل.
أيها الإخوة والأخوات، إليكم هذا المقتطف من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في المعاد وفي يوم القيامة، حيث يقول سلام الله عليه: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وسببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه ولا يبقى سرمدا ما فيه.
آخر فعاله كأوله، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أعزائنا المستمعين، لا يمكن أن نتحدث عن النهج دون التحدث عن جامعه السيد الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه. كان الرضي رضوان الله عليه شاعرا أديبا عارفا باللغة والنحو بصيرا بها منذ حداثة سنه، وكان بيته مأوى للشعراء وأهل الأدب، يجتمعون عنده ويتناشدون أشعارهم، حتى قيل إنه أشعر قريش على كثرة شعرائها.
إلى هنا أعزائي المستمعين انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارد طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمع الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، لا يزال حديثنا حول حسن الأخلاق الذي أكد عليه الدين الإسلامي الحنيف كثيرا، ومما لا ريب فيه أن حسن الأخلاق من عوامل اقتدار الإنسان ونجاحه في الحياة، وواضح أن الأخلاق الحسنة لها دور في إيجاد التآلف بين الناس وإزالة آثار الشحناء والبغضاء من بينهم. إن الكثير أعزائي الكرام من الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام تحث على حسن الأخلاق. وفي حياة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين دروس ثرة في حسن الأخلاق، فقد جسدوا هذه الفضيلة الأخلاقية قولا وعملا في حياتهم المباركة. لكن ما هي الأخلاق الحسنة؟ وما هي خصائصها؟ وكيف للإنسان التحلي بالأخلاق الحسنة؟ على هذه الأسئلة ستأتي الإجابة خلال هذه الحلقة والحلقة التي تليها إن شاء الله، وندعوكم لمتابعة الحديث ولكن بعد فاصل قصير. حضرات المستمعين الأفاضل، إن الأخلاق الحسنة تنبت في أرض خصبة من الفضائل، وهي نابعة من فطرة الإنسان، وهي نعمة من نعم الله على خلقه. والكثير من الناس ومنذ طفولتهم تظهر محاسن الأخلاق لديهم، ومن ذلك الصبر والقناعة والهدوء والسكينة. ومثل هؤلاء حصلوا على حسن الخلق بسهولة، حيث تعمل بعض العوامل على بلورة الحسن من الأخلاق في شخصياتهم، ومن ذلك العوامل الوراثية. ومن الناس من يكون عصبي المزاج بالطبع، ومثل هذا الشخص أعزائي الكرام لابد أن يبذل من سعيه كثيرا من أجل نيل الأخلاق الحسنة. إن الله جل شأنه يثيب الناس على أعمالهم الحسنة، ومن عمل على تحسين خلقه فإن الله يعينه على نيل هذه النعمة والوصول إلى هذه المرتبة. ويروي إسحاق بن عمار حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام مضمونه أن الأخلاق الحسنة قد تكون في ذات الشخص، لكن ليس كل الناس على هذه الشاكلة، إلا أن من سعى إلى نيل حسن الأخلاق أفضل من الذي تواجدت فيه هذه الصفة ذاتية. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه أن من يتصف بحسن الخلق هو في منزلة العابد القائم ليله الصائم نهاره. ولا ريب ولا شك أعزائي المستمعين أن حسن الأخلاق من علائم الإيمان، لا بل إنها المؤشر على الإيمان الكامل. ذلك أن الإنسان المؤمن يكون في العادة ودودا مع الناس، يعاملهم بالحسنى فينشدون إليه. تعالوا لنرى أعزائي المستمعين ما هي صفات الأخلاق الحسنة. إن حسن الأخلاق أعزائي الكرام يعني الاتصاف بفضائل الأخلاق وامتلاك الكمالات، حيث إن الإنسان يزين نفسه بهذه الكمالات، وهو يحث خطاه في طريق بناء ذاته وتهذيب نفسه. ومن تزين بحسن الخلق يكون بين الناس منشرح النفس بشوش الوجه. وبشكل عام أعزائي الكرام، فإن المجتمع والعلاقات الاجتماعية هي المرآة التي تنعكس عليها محاسن الأخلاق وفضائلها. وبكلمة لابد أن نقول إن حسن الأخلاق له مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية، وليست طلاقة الوجه علامة لوحدها على حسن الأخلاق، بل حسن الكلام مع الآخرين علامة أخرى على حسن الأخلاق، لا بل إن الابتسامة هي الأخرى دليل على حسن الخلق. ما زال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم أعزائي الكرام على الدوام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل نتابع الحديث. إن حسن الأخلاق حضرات المستمعين يحول دون بروز صفات سلبية في النفس مثل الغرور والتكبر والعناد. ولطالما ساهم حسن الخلق في تسهيل أمور الحياة وجعل الناس في جو من الألفة والوئام. وينبغي أن يكون حسن الخلق بعيدا عن حالات التزلف والتملق والنفاق، أي أن الحسن الأخلاق عليه أن يظهر هذه الصفة دوما لأن يتظاهر بها أمام الناس. إن المنافق أعزائي الكرام له وجهان، وجه صالح وآخر كالح. إلا أن الإنسان المؤمن دوما ذو وجه صالح، إنه لا يتصنع